به نور.
إذا يتلى يذكرنا
بأن الحق منصور
وفي القرآن موعظة
وفيه الخير موفور.
الحمد لله الذي رضي عن عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد، في هذه الحلقة الجديدة من إيمانيات أرحب الإخوة والأخوات متابعين لهذه الحلقات، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، كما أشكر لهذه القناة المباركة أن أتاحت لي هذه الفرصة، وأسأل الله تعالى أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم. ثم ما بعد، معنا حديث يعني هو من فضل الله عز وجل على هذه الأمة ببركة نبيها صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في الجامع عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة في صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا وثوب بالصلاة وصلى وتجوز في صلاته، فلما سلم قال: كما أنتم على مصافكم إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي حتى استثقلت، فرأيت ربي عز وجل في أحسن صورة، قال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري رب. قال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري رب. قال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات. قلت: لا أدري رب. فرأيت وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري وتجلى لي كل شيء وعرفت. قال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجمعات وفي رواية الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء عند الكراهيات. قلت: وما الدرجات؟ قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام ولين الكلام وفي رواية إفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. قال: سل. قل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي حق فتعلموها وادرسوها. أنقف وقفات قبل أن أتكلم عن الكفارات والدرجات في تخريج هذا الحديث وما يتضمنه من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه يعني عز وجل في المنام، وكذلك كيف أوحى الله عز وجل إليه بمعرفة الكفارات والدرجات. فهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي كما ذكرت أنفا، وقال الترمذي: حسن صحيح. قال: وسألت عنه محمد بن إسماعيل فقال: حسن صحيح. والحديث صحيح وما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، والحسن هو ما رواه العدل الذي خف ضبطه عن مثله أو عن العدل الضابط إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. فمصطلح حسن صحيح أكثر منه الإمام الترمذي في الجامع، وإن كان استعمله قبل ذلك من شيوخ الإمام البخاري وابن المديني، فليس الإمام الترمذي هو الذي يعني اخترع هذا المصطلح حسن صحيح، ولكنه أكثر منه في الجامع. ومعنى حسن صحيح قالوا إذا كان الحديث يعني له طريق واحد فهذا الطريق يعني وسط بين الصحيح وبين الحسن، وإذا كان له طريقان فله طريق صحيح وطريق يعني حسن. على كل حال هذا الحديث يعني يتردد بين الصحيح والحسن على قول، وفي القول الآخر هو أقوى من الصحيح وحده لأنه له أكثر من سند إذا كان له يعني إسندان. قدمت هذه المقدمة من أجل ما فيه من ذكر صفات الله عز وجل وكيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل. وعلى كل حال آيات وحديث الصفات لها حكم واحد كما قال ابن عباس، يعني إذا سمعنا ذلك نقول هذا ما أخبرنا به الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فليس أعلم بالله عز وجل من الله عز وجل، وليس أعلم بالله عز وجل من الخلق أحد يعني أكثر من رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذين ينفون عن الله عز وجل ما وصف به نفسه أو ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نقول لهم أنتم أعلم أم الله؟ الله عز وجل يصف نفسه بصفة وهم يقولون هذا لا يليق بالله، كأنهم أعلم بالله عز وجل من الله عز وجل. أو النبي صلى الله عليه وسلم يصف ربه عز وجل بصفة ويأتي ناقص العقل أو ناقص الدين يقول هذا لا يليق بالله، كأنه أعلم بالله عز وجل من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بيروي معاذ بن جبل يقول احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة في صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس، وهذا يدل على قول الجمهور بأنه كان يصليها في أول وقت بغلس أي قبل انتشار الظلمة خلافا انتشار الضوء خلافا للحنفية. ولذلك يعني حفظ الصحابة هذه المرة التي تأخر فيها، فقال معاذ احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة في صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس، كادت الشمس أن تطلع، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم سريعا وثوب بالصلاة يعني أمر بإقامة الصلاة وصلى وتجوز في صلاته، لعله تجوز يعني صلى صلاة خفيفة مع أنه كان يصلي الفجر ما بين 60 آية ومئة آية في الركعة الواحدة، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فمن السنة إطالة القراءة في صلاة الفجر، ولكن هذه المرة لأنه تأخر عن الخروج إليهم تجوز في الصلاة، قالوا حتى تقع الصلاة كلها في الوقت، مع أن من صلى ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولكن الحديث يدل على أنه الأفضل أن يخفف الصلاة حتى تقع كلها في الوقت، وإن كان يجزئ وتكون صلاة يعني حاضرة إذا يعني صلى ركعة في الوقت وركعة ثانية بعد خروج الوقت. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته، ثم أقبل علينا فقال كما أنتم على مصافكم إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء، إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي. في أدب يعني يقدمنا به النبي صلى الله عليه وسلم، إنسان يعني لا يسارع يعني إظهار عمل الصالح، أنا صليت ساعتين بالليل أو 11 ركعة، قال صليت ما قدر لي. قال فنعست في صلاتي حتى استثقلت. وطبعا الأنبياء يعني ما يرونه في المنام هو كل حق وصدق. قال فنعست في صلاتي حتى استثقلت فرأيت ربي عز وجل في أحسن صورة. قال ابن البغوي في شرح السنة بأن يجوز رؤية الله عز وجل في المنام، لأن هذه رؤية رؤية قلبية بالفؤاد وليست بالبصر، يعني الرؤية البصرية التي تحدد الشيء ومعالمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. واختلف الصحابة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في الإسراء والمعراج، وقال ابن عباس يعني بأنه رآه بفؤاده مرتين، ومرة أطلق أنه رآه. وعائشة رضي الله عنها تقول: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. فالجمع بين كلام ابن عباس وكلام عائشة رضي الله عنها أنه رآه بفؤاده يعني بقلبه، اللي هي الرؤية المنامية، وهذه جائزة لأنها مجرد إحساس وشعور، وليست يعني كرؤية البصر التي تحدد الشيء. ولذلك لما موسى عليه السلام قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. يعني الإنسان بطبيعته لا يتحمل أن يرى الله عز وجل في الدنيا، والجبل مع رسوخه وصلابته لما تجلى الله عز وجل الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. ولكن في الآخرة الله عز وجل ينشئ المؤمنين إنشاء آخر، ويمتعهم بالنظر إلى وجه الكريم عز وجل في عرصات القيامة وفي جنة الله عز وجل. ولكن العلماء قالوا يجوز رؤية الله عز وجل في المنام، ومعنى أننا نرى الله عز وجل في المنام انتشار العدل في هذا المكان وظهور الحق ودحض الظالمين والمعاندين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرأيت ربي عز وجل في أحسن صورة. قال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى. الملأ الأعلى هم الملائكة المقربون، فهم يختصمون ويتراجعون بينهم في شيئين، فالله عز وجل يقول لنبيه: فيما يختصم الملأ الأعلى. قال: قلت لا أدري رب، يعني لا يدري الأشياء التي يختصم فيها الملأ الأعلى. فعاد الله عز وجل عليه ثلاث مرات ويقول: لا أدري رب. قال: فرأيت وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري وتجلى لي كل شيء وعرفت. هذا أولا فيه شرف للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يعلمه الكفارات والدرجات وما يختصم فيه الملأ الأعلى الملائكة المقربون، كما قال عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الأمر الثاني أن العلماء قالوا هذه صورة من صور الوحي. الوحي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني بصور مختلفة، منها رؤية المنام، أنه زي حديث يعني سمرة ابن جندب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أن رجلين أخذا به ورأى رجل جالس ورجل يعني معه يعني يشرشر شدقه إلى قفاء ومن خره إلى قفاء، والآخر يعني يضرب رأسه بصخرة، والرجل الذي يسبح في نهر الدم، حديث سمرة بن جندب في البخاري. فكانت هذه رؤية منام، وكان الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الوحي 6 أشهر يعني رؤية منام، كان يرى لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وبعض العلماء يخلون مناسبة بين أن الرؤية الوحي بالرؤية الصالحة كانت 6 أشهر، والنبوة وقت النبوة أو الوحي إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم 23 سنة، ف6 أشهر على 23 سنة 1/46، فهذا يوافق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. وقد ذهبت النبوة بقت المبشرات، والمبشرات هي الرؤية الصالحة يراها رجل الصالح وترى له، وهي جزء من النبوة، وبقاء جزء من النبوة ليس بقاء للنبوة، فذهبت النبوة ولم يبق منها إلا المبشرات، وهو جزء من 46 جزء من النبوة. فمن صور الوحي رؤية صالحة، من صور الوحي كان يأتي مثل صلصلة الجرس زي صوت الجرس فيفصم عنه وقد وعي ما قال. من صور الوحي طنين النحل، كان يأتي مثل طنين النحل وكان ينفصل عنه الوحي، وإن جبينه لا يتفصد عرقا في يعني الليلة الباردة، يعني في عز البرد كان يعرق من شدة الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. من صور الوحي أيضا يعني قوله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس اللي هو جبريل عليه السلام نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها. فالنفس في الروع، أن جبريل يأتي ينفث في روع النبي صلى الله عليه وسلم بمعاني أو بأشياء أو بكلمات أو بوحي قرآن أو معاني أحاديث قدسية. أيضا قالوا هذه صورة من صور الوحي، أن الله جل جعل في المنام يعني كفه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجد برد أنامله في صدره وتجلى له كل شيء، يعني ثبت بذلك الوحي. قال وعرفت، يعني عرف الكفارات والدرجات. قال ما الكفارات؟ قلت نقل الأقدام إلى الجمعات وفي رواية الجماعات، وإسباغ الوضوء عند الكرهيات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات. فدي الكفارات، يعني الأشياء التي تكفر أبلغ ما يكفر ذنوب بني آدم. يعني هذه ليست يعني مكفرات فحسب، بل هي أيضا من أسباب الدرجات، كما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء عن المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فذلكم الرباط يعني يعدل الرباط والحراسة في سبيل الله عز وجل. فقال هنا في حديث مسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ يدل أن هذه الثلاثة أيضا لها تأثير في رفع الدرجات، ولكنها أساسا في تكفير الذنوب، ولكن أيضا تساعد في رفع الدرجات. نقف مع هذه الثلاثة لأنه مهم جدا أن نعرف ما يكفر الذنوب والخطايا. والله عز وجل يقول: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا. يعني أن الملائكة حملت العرش مع ما وكلوا به من حمل عرش الله عز وجل. العرش ده أثقل المخلوقات وزنا وأكبر المخلوقات، وهو يحيط يعني بجميع المخلوقات. والرحمن على العرش استوى، يعني على وارتفع في اللغة. فمع ذلك يستغفرون للذين آمنوا، لأن كما قال العلماء: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. فبدأ من أن يدعو لهم بالدرجات وبالخير فيستغفرون يعني لهم. فتكفير الذنوب أمر مهم جدا لكل مسلم، أن يعرف ما هي الأشياء التي تكفر الذنوب. فأول حاجة إسباغ الوضوء على المكاره، ومعنى إسباغ الوضوء يعني إيصال الوضوء للمواضع الشرعية. يقولون ثوب سابغ يعني مغطي. فإسباغ الوضوء على المكاره، الوضوء نفسه تكفير للذنوب، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فتمام النعمة هو دخول الجنة والنجاة من النار، ولا يكون ذلك إلا بعد تكفير الذنوب، كما قال عز وجل لنبيه في سورة الفتح: يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. فدائما يعني دخول الجنة والنجاة من النار يكون بعد المغفرة، بعد تكفير الذنوب. فذلك الوضوء يعني قال يكفر الذنوب لتمام النعمة، من أجل أن يحصل تمام النعمة ودخول الجنة والنجاة من النار. كذلك الأحاديث دلت على ذلك، يعني كما ورد في صحيح مسلم أن عثمان رضي الله عنه توضأ وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. يعني الوضوء نفسه تكفير للذنوب، من توضأ مثل وضوئي هذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكان صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. كذلك حديث أبي هريرة في مسلم أيضا: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلا مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. فالوضوء يعني ليس تطهيرا للظاهر فحسب، ولكنه تطهير للظاهر والباطن. وأنا أتصور لو الإنسان دخل على ملك من ملوك الدنيا في الشك أنه هو يلبس أحسن الثياب وينظف يعني ظاهره، وهذا الملك لا يرى إلا الظاهر. ولكن إذا أراد أن يجي ملك الملوك والذي يعلم السر وأخفى، لا يحتاج الإنسان إلى تطهير الظاهر فحسب وتزيين الظاهر فحسب، بل يحتاج يعني أن يطهر الظاهر والباطن، لأن الله عز وجل يطلع على سر أمره وعلانيته. فشرع لنا الوضوء من أجل مناجاة الله عز وجل حتى نطهر من الذنوب. الإنسان لما بيتوضأ بيشعر براحة، ليه؟ لأن الوضوء يعني أخذ يعني الذنوب التي نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، والتي بطشت يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فالإنسان ما يتوضأ يعني يشعر براحة. فنقول الوضوء يعني نفسه تكفير للذنوب وتطهير للظاهر والباطن. ومعنى على المكاره في الأشياء في الأوقات التي تكره فيها النفس الوضوء، كشدة البرد مثلا. الإنسان بيتوضأ بماء بارد في شدة البرد فالنفس تكره ذلك يعني طبعا، ولكن هناك ما يعين يعني على هذا الوضوء وإسباغ الوضوء على المكاره. كذلك عند الجزع وعند الغضب الإنسان يحتاج أن يتوضأ حتى تهدأ نفسه، والغضب من الشيطان والشيطان من النار، فتطفأ النار بالماء فيحتاج أن يتوضأ. ولكن يدخل على الإنسان وهو في شدة الغضب يقوم يتوضأ. كذلك أن مغلبة النوم لمن أراد أن ينام على طهارة مثلا، فالنوم يعني يداعبه ويريد أن ينام على طهارة، فيكون يقوم من أجل أن يتوضأ حتى ينام على طهارة، فهذا يدخل أيضا في إسباغ الوضوء على المكاره. ولكن قالوا يعين على ذلك أمور، منها معرفة ثواب العمل، فمن خفيت عليه ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال. ليخفى عنه ثواب العمل يثقل عليه العمل في جميع الأحوال. ويروى يعني أن امرأة من السلف انكسر ظفرها فضحكت وقالت أنساني حلاوة ثوابه مرارة وجعه. فالإنسان ما يعرف ثواب إسباغ الوضوء على المكاره بيسهل عليه. كذلك تدبر يعني ما في جهنم من البرد ومن الزمهرير للعصاة وتارك الصلاة، فهذا يخفف عنه يعني برد الدنيا، وكونه يقوم يتوضأ بالماء البارد في شدة البرد. من ذلك يعني أن يستشعر أنه سوف يقوم بين يدي الله عز وجل، كما يروى عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين، كان إذا توضأ اصفر لونه، فيقولون له ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ يقول أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ فإن الإنسان يقوم بين يدي الله عز وجل فبيسهل عليه مع استحضار عظمة الله عز وجل أنه هو يتوضأ بالماء البارد مثلا في شدة البرد. من ذلك يعني أيضا معرفته أن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطاهرين، استغراق في محبة الله عز وجل، وكما يقولون وما لجرح إذا أرضاكم ألموا. وقال بعض السلف أحبه إلي، ما يعرف أن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطاهرين الذين ينظفون الباطن والظاهر، فيثقل عليه أن ذلك إسباغ الوضوء على المكاره. من ذلك أيضا أن يستشعر اطلاع الله عز وجل عليه، كما قالت على نبيه الذي يراك حين تقوم إنك بأعيننا. فيقولون خفف على الحراس مشقة السهر علمهم بأن السلطان يحس بهم. فكون إنسان يستشعر أن الله عز وجل يراه وهو يقوم في الليلة الباردة، يقوم من الفراش ويتوضأ من أجل أن يصلي أو ينام على طهارة، فكل هذا مما يسهل إسباغ الوضوء على المكاره. فهذا أول شيء في الكفارات وأيضا رفع درجات، إسباغ الوضوء على المكاره. وهناك أيضا ثواب للنبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور أو الطهور شطر الإيمان، وفي رواية إسباغ الوضوء شطر الإيمان. فما يعرف ثواب العمل وإن شطر الإيمان نصف الإيمان الطهارة، فهذا كله مما يعينه على إسباغ الوضوء على المكاره. الأمر الثاني من الكفارات وهو نقل الأقدام إلى الجمعات أو الجماعات، الخطأ المسجد، وأيضا تكفير للذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل يعني في الجماعة تضعف يعني صلاته في بيته وفي سوقه ب25، وذلك لأنه إذا توضأ في بيته وأحسن فأحسن وضوء وخرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا ورفعت له بها درجة ومحيت عنه خطيئة. فإذا صلى لا تزال الملائكة تصلي عليه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. الصلاة يعني رحمة ودعاء. فالإنسان يعني عندما يذهب إلى المسجد يعني كل خطوة إلى المسجد تكفير سيئة ورفع درجة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم المؤمنين أجرا أبعدهم يعني إلى الصلاة ممشى، إن كلما بعدت المسافة بينك وبين المسجد فكل خطوة ارتفاع درجة وتكفير يعني سيئة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، الذي يمشي في الظلام صلاة العشاء أو صلاة الفجر ذاهب إلى المسجد، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. كانت بنو سلمة تسكن في عوالي المدينة بعيدة عن المسجد النبوي، فخلت أماكن يعني بجوار المسجد النبوي، فأرادوا أن يشتروا أماكن بجوار المسجد حتى يكونوا قريبين من المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم يعني الزموا دياركم، أبقوا في دياركم تكتب آثاركم، يعني المشي والمرواح والمجيء إلى المسجد كل هذا يكتب يعني لكم. فقالوا مع أن الدار القريبة من المسجد أفضل، لأن الإنسان بيسعى الجلوس في المسجد وحراسة المسجد وتنظيف المسجد وغير ذلك، ولكن الدار البعيدة لكثرة الخطى إلى المساجد بتكون أعظم يعني أجرا. والسبب الثالث وهو الجلوس في المساجد بعد الصلوات، إما انتظار صلاة أخرى، واحد صلى المغرب وجلس في المسجد ينتظر صلاة العشاء، هذا أيضا يعني له يعني أجر يعدل الرباط والحراسة في سبيل الله عز وجل. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، صلى وانتظر صلاة أخرى. كذلك مجرد الجلوس يعني انتظارا للصلاة أو الجلوس في المسجد، كان في حديث الاختصام الملأ الأعلى يعني لا تزال الملائكة تصلي عليه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه طول ما هو جالس في المسجد. بعض الناس بتستبطئ إقامة الصلاة، أو مجرد ما الإمام يسلم هو يخرج من المسجد يكون يعني كأنه سباق إلى باب المسجد. نقول مكث في المسجد نفسه يعني كأنك في صلاة ما لم يحدث. فنقول المكث في المسجد إما لانتظار الصلاة أو لدروس علم مثلا، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم سكينة وغشيتهم رحمة وحفته الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فسواء كان لدرس علم مدرسة القرآن أو الجلوس لانتظار صلاة أخرى أو مجرد الجلوس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السبعة الذين يظلهم الله بظل يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه زي القنديل وزي النجفة اللي في المسجد معلق بالمسجد، حتى لو فرق المسجد فهو يحن إلى المسجد، وأول من يدخل المسجد وآخر من يخرج من المسجد. كذلك يقول سعيد بن المسيب يعني أعلم التابعين الذي يجلس في المسجد إنما يجالس ربه، كأنه في ضيافة الله عز وجل، إنما يجالس ربه، والذي يجلس في المسجد تألفه الملائكة، ملائكة بتتعرف عليه حيث أنه لو غاب تسأل عنه وتدعو له وتستغفر له. فالجلوس في المسجد يعني في الشك له ثواب يعني عظيم. قال بعضهم إسباغ الوضوء يكفر الجراحات الصغار يعني الذنوب الصغيرة، والمشي إلى المسجد يكفر ما هو أكبر من ذلك، والجلوس في والصلاة تكفر ما هو أكبر من ذلك، إلا أن الكبائر لا تكفر بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ف يعني مداومة على الفرائض واجتناب الكبائر تكفير للصغائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة، وليس هناك شيء يكفر الكبائر غير التوبة إلا الحج. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، قال علماء الكبائر والصغائر لعظم ثواب الحج. ولكن صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فدي بالنسبة للكفارات: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال: ما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. إطعام الطعام: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. كان في صورة الإنسان، يعني مع حبهم للطعام أو حاجتهم للطعام يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني فاقة ويعني فقر شديد. وقال عز وجل: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة. فإطعام الطعام هو اقتحام العقبة. ومن أسباب الدرجات كما ذكرنا حديث أبي هريرة في مسلم الذي يجمع الكفرات الثلاثة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ذلكم الرباط فذلكم الرباط. أيضا في حديث يجمع أسباب الدرجات، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام وصلى بالليل والناس نيام. طبعا الغرف هذه في الدرجات، يعني يعني أهل الجنة اللي في الجنة نفسهم يتراءون أصحاب الغرف كما يتراءى أهل الدنيا الكوكب الغابر، يعني في السماء لتفاضل ما بينهم، مع أنهم في الجنة بس الناس اللي في الغرف اللي هي الدرجة الأولى ينظرون إليهم كما ننظر نحن أهل الدنيا إلى الكوكب الغائر، يعني في السماء لتفاضل يعني ما بين الناس. فنقول هذه الثلاثة يصدق الحديث الآخر، والسنة يصدق بعضها بعضا. فالدرجات: إطعام الطعام، لأن النفس التي تسمح بإطعام الطعام نفس طيبة. وكان ابن عمر كان يصوم ولا يفطر إلا مع الفقراء والمساكين، فإذا علم أنهم ردوهم عنه لا يفطر هذه الليلة ويصبح صائما، فكان يحرص أنه لا يأكل وحده بل يأكل مع الفقراء والمساكين. وقد يكون الإنسان محتاج يعني إلى الطعام ولكن يؤثر على نفسه غيره. فإطعام الطعام من أسباب الدرجات، وأكثر من إطعام الفقراء، إطعام الأصدقاء والجيران، إطعام الطعام ولين الكلام أو طيب الكلام أو إفشاء السلام كان في الرواية الأخرى. وقولوا للناس حسنا، ما قالش المؤمنين، قال للناس عموما، لأن حتى الكفرة لما يعملهم بالكلام الحسن يرغبهم في الإسلام ويعرفون أن الإسلام يعني دين يعني حسن يأمر بالكلام الحسن، كما قال ابن عمر: بني إن البر شيء هين، وجه طريق ولسان لين. فالبر سهل على الناس، إنسان يبتسم ويتكلم كلام طيب، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة، يعني إنسان يتكلم كلمة طيبة هذه صدقة. وقال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. يعني حتى لو ما عندكش نصف تمرة تتصدق بها فبالكلام الطيب. ويروى أن لقمان قال لابنه: يا بني لأن تكن يعني كلمتك يعني طيبة، وجهك منبسطا، تكن أحب إلى الناس ممن ينفق عليهم الذهب والفضة. الإنسان ما عامل الناس معاملة كويسة وابتسامة وكلام طيب، الناس تحبه أكثر ممن يعطيهم الذهب والفضة. فنقول أن هذه أشياء يعني من أسباب الدرجات، وهي سهلة جدا على الإنسان أنه هو يتكلم كلام حسن ويبتسم يعني في وجوه الناس. في الرواية الأخرى إفشاء السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فالإنسان يعني السلام هو سهم الإسلام، يعني يرمي به من يعرف ومن لا يعرف، مش شرط الإنسان يعرف الإنسان حتى يلقي عليه السلام، ولكن لو غلب على ظني أنه من المسلمين فيلقي عليه السلام. فنقول أن إفشاء السلام من أسباب المحبة، والمحبة من أسباب دخول الجنة. فأسباب الدرجات الطعام ولين الكلام، وفي رواية إفشاء السلام، والسبب الثالث من أسباب الدرجات وهو الصلاة بالليل والناس نيام، قيام الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أفضل صلاة بعد المكتوبة قيام الليل. قيام الليل من أسباب الدرجات، من أرقى العبادات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، مقربة إلى ربكم، ومنهات عن إثمي ومطردة للداء عن الجسد. قيام الليل. والله عز وجل يقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كما أخفوا العمل وقاموا يستترون بجنح الظلام يصلون لله عز وجل، أما أنه هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون؟ فكما أخفوا العمل أخفى الله عز وجل لهم الأجر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذا ما الليل أقبل كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع. منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجعوا، فهموا عن الملك الجليل كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. وانظروا إلى قيام السلف، يعني كما يروي الحسن البصري يقول: أدركت أقواما وخلطت طوائف ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل ولا يأسفون على شيء منها أدبر، ولا هي كانت في أعينهم أهون من التراب، ولقد كان الواحد منهم يعيش 50 سنة أو 60 سنة لم يطوى له ثوب، ولم يوضع بينه وبين الأرض شيئا، ولا أمر من في بيتي بصنع الطعام قط، فإذا كان ليل فقيام على أقدامهم يفترشون وجوههم، تجري دموعهم على خدودهم، يناجون ربهم في فكاك رقابهم، فإذا فعلوا حسنة دأبوا في شكرها ورجوا الله أن يقبلها منهم، وإذا فعلوا سيئة أحزنتهم ورجوا الله أن يغفرها لهم، فوالله ما سلموا من الذنوب ولولا مغفرة الله ما نجوا، فرحمة الله عليهم ورضوانه. وأيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى اليوم شيئا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا صفرا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعز، يعني الماعز، قد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فطوال الليل يا إما على جبهته ساجد يا إما يقف على قدميه، فإذا أصبحوا تمادوا كما يميد الشجر يوم الريح من شدة الضعف والسهر، وهملت أعينهم بالدموع، فوالله لكأني بالقوم باتوا غافلين. يعني شوف حالهم، يظنهم باتوا غافلين، فقد كانوا رهبانا بالليل وفرسانا بالنهار. فنقول قيام الليل من أرقى العبادات، ومن العبادات التي توصل إلى درجات الجنة. والإنسان يعني لا يشترط أنه يصلي ثلث الليل أو نصف الليل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بالتدريج، يعني كل عبادة بالتدريج. يعني لو تعود على نصف ساعة كل يوم قبل الفجر أو قبل أن ينام، إذا كان ينام لا يقوم إلا بأذان الفجر، فينبغي عليه أن يتدرج مع نفسه حتى لا تنفر يعني نفسه. وقال بعضهم: عالجت قيام الليل سنة وتمتعت به 20 سنة. وقال بعضهم: أنا منذ 40 سنة ما أزعجني إلا طلوع الفجر. وقال بعضهم: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل الله في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وقال بعضهم: ما باخ من لذات الدنيا إلى 3: قيام الليل ولقاء الإخوان وصلاة الجماعة. فنقول يعني قيام الليل من أسباب الدرجات. ثم نهاية الحديث في الدعوات قال سل قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الأدعية الجامعة تجمع معاني كثيرة في كلمات قليلة، أنه أعطي جوامع الكلم بيعبر عن معاني كثيرة جدا بكلمات يعني مختصرة محصلة للفوائد. فالله جل يعلمه هذا الدعاء، قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات. عموما بدأ يقول وفقني للصلاة والصيام والحج والعمرة والجهاد والزكاة وغير ذلك، يعني فعل الخيرات وترك المنكرات كل المنكرات وحب المساكين، أن هذا يدل على يعني نفس طيبة الذي يحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني. أيضا أدعية جامعة دعاء بالمغفرة وبالرحمة. وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون، يعني الإنسان يعني الدنيا فرصة للطاعة والعبادة، و يعني أفضل الناس يعني أو أحسن الناس يعني أطولهم عمرا وأحسنهم عملا، يعني وإن من سعادة ابن آدم أن يطول عمره وأن يرزق الإنابة. فهنا يقول وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون، يعني الواحد بس يتمنى الموت إذا خاف على دينه، يعني من أن يسلب دينه أو يموت على غير طاعة الله عز وجل. وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. فهذه الدعوات التي علمها ربنا عز وجل لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اختصام الملأ الأعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي حق فتعلموها وادرسوها. الحديث كما بينا وحسن صحيح كما قال الإمام الترمذي، وسأل عنه محمد بن إسماعيل يعني البخاري فقال حسن صحيح. فأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.
كتاب الله دستور وقرآن به نور،
إذا يتلى يذكرنا
بأن الحق منصور،
وفي القرآن موعظة
وفيه الخير موعظة.